إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا في خطبة الجمعة الماضية حول أشراط الساعة، وذكرنا أول شرط من أشراطها وعلاماتها، وهو بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يومنا هذا سنأخذ الشرط الثاني من أشراط الساعة وعلاماتها، وهو شرط عظيم أخبر به نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، إلى آخر هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه نبينا عليه الصلاة وأتم التسليم هذه الأشراط. موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، وكيف لا يكون من أشراط الساعة وبذهابه عليه الصلاة والسلام ذهاب أمان هذه الأمة. وبذهابه عليه الصلاة والسلام حصل نقص في الأمة عظيم، وثلم في هذه الأمة كبير. كيف يتحدث الإنسان عن هذه المصيبة العظيمة التي هي أعظم مصيبة أصيبت بها هذه الأمة؟ لم يصب المسلمون بمصيبة أعظم من مصيبتهم بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها مصيبة عظيمة. روى الإمام أبو نعيم من حديث ابن عباس، والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب، أعظم مصيبة أصبنا بها هو فقد حبيبنا وخليلنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا لها من مصيبة عظيمة، وكيف يستطيع الإنسان أن يتحدث عن موت حبيبه، وكيف يستطيع الإنسان أن يتصور هذا الأمر العظيم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد كتبه على نبينا عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وجاء عند الإمام الطبراني من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. مهما عاش الإنسان في هذه الحياة لا بد من الفراق. إن حديثنا في هذه الجمعة معاشر المسلمين ليس كحديثنا في غيرها من الجمع، إنه حديث عظيم عن موت نبينا عليه الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الكريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إنه بلغ هذا الدين في حال ضعف أهله، في حال الضعف وفي حال بعد الناس عن دين الله رب العالمين، خرج إلى أسواق المشركين يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيجد الأذى من أقرب القريب من عمه أبي، من عمه أبي لهب يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وقدميه، يقول لا تصدقوه لا تصدقوه إنه ابن أخي وإنه كذاب. وهو صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ يمشي بين الناس ويطوف حتى خرج من مكة عندما اشتد الأذى عليه الصلاة والسلام، يعرض نفسه على القبائل، فعرض نفسه على قبائل أهل الطائف فرموه بالحجارة ورفضوا دعوته وكذبوا به، فخرج عليه الصلاة والسلام فلم يستفق إلا بقرن الثعالب، ولا يزال مستمرا في الدعوة إلى الله، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن هيأ الله له تلك الدعوة وأمره الله بالخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى. فهاجر ودعا إلى الله، ثم حصل الجهاد فجاهد في سبيل الله وقاتل المشركين وغزا الغزوات الكثيرة، وحقق الله سبحانه وتعالى على يديه خيرا عظيما ونصرا كبيرا، حتى فتحت بلاد مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا في السنة التاسعة من الهجرة، أقبلت الوفود، أقبلت القبائل تعرض نفسها على الإسلام وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين العظيم. أكمل الله له النعمة وأتم الله سبحانه وتعالى به الملة، وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة التي تسمى بسورة التوديع، لأن الله سبحانه وتعالى نعى فيها نفس نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. أخبر الله نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن انتشر هذا الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، انتهت مهمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما بقي إلا أن ينتظر الفراق والخروج من هذه الحياة الدنيا، فأمره الله بالتسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار، فكان يفعل ذلك. إنها معالم التوديع معاشر المسلمين. أمره الله بأن يخرج في حجة الوداع التي تسمى حجة الوداع وهي حجة الإسلام، خرج عليه الصلاة والسلام في جموع كبيرة وعدد هائل كبير، أكثر من 10,000 ممن حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم آثار دعوته وثمرة هذه الدعوة في خلال 23 سنة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله أقر عينه حينما رأى تلك الجموع الغفيرة وذلك العدد الكبير الهائل بين يديه، وهم يأتمون به ويقتدون به ويمشون بأمره ويهتدون بسنته عليه الصلاة والسلام. إنها فرحة عظيمة وسرور كبير لنبينا عليه الصلاة والسلام. فخطب الناس في تلك الحجة، حجة الوداع، وجعل يودع الناس: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت حجة الوداع لأنه ودع عليه الصلاة والسلام، ودع أمته وأوصاهم بحقن الدماء وأوصاهم بتلك الوصايا العظيمة التي فيها حرص النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن تظل بعده. ولا تزال معالم التوديع تظهر عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى مقبرة أحد
يدعو لهم بتلك الدعوات مودعا لهم عليه الصلاة والسلام. ثم ازداد به عليه الصلاة والسلام الأمر، فشعر عليه الصلاة والسلام بأن الأجل قد اقترب، فانتفض السم من جسده عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بسببه السم الذي وضعته تلك المرأة اليهودية. اليهود عليهم لعائن الله، هم قتلة الأنبياء، اليهود هم الذين كانوا سببا في قتل نبينا عليه الصلاة والسلام يوم خيبر. قدمت لهم امرأة يهودية شاه فإذا فيها السم، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم تركها بوحي من الله سبحانه وتعالى، فانتفض السم في آخر حياته، كان يجد ذلك في لهواته. انتفض السم عليه في صيفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام ينظر في هذه الأمة وقال: هلموا أكتب لكم كتابا. قال ابن عباس: يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا وتنازعوا، قال بعضهم: اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد غلبه الوجع، وقال بعضهم: بل أعطوه كتابا. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. قال: قوموا عني. وأوصاهم بقوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن، وجعل يودعه: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام أحمد، بكى لأنه علم أنه سيفارق رسول الله. وفعلا قدم معاذ إلى بلاد اليمن ودعا إلى الله، فلم يرجع إلى المدينة إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها معالم التوديع عليه الصلاة والسلام، بدأ يودع أصحابه ويفارق أحبابه إلى آخر تلك اللحظات العظيمة. كل ذلك معاشر المسلمين فيه عبرة لنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على دين الإسلام. فمهما عاش الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لا بد أن يفارقها، ولا بد أن يخرج منها، ولو كان نبيا، ولو كان نبيا، ولو كان رسولا مكرما من الله، لا بد من الموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، لنتأمل إلى وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها وصايا عظيمة. أذكر لكم في هذا المقام وصيتين من وصايا عليه الصلاة والسلام. الوصية الأولى: حينما حضره الموت قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. هكذا يحذر أمته عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى، فليس هناك أضر على الإسلام والمسلمين من خطر اليهود والنصارى والمشركين الذين هم أعداء الدين. فكيف يليق بأهل الإسلام أن يقلدوا اليهود، أن يقلدوا النصارى، أن يتابعوهم، أن يقلدوهم، أن يعمدوا إلى أفكارهم وإلى مناهجهم، أن ينظروا إلى أفلامهم ومسلسلاتهم، أن يشجعوهم في مبارياتهم وألعبتهم وغير ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يحذر عليه الصلاة والسلام من الشرك بالله رب العالمين الذي هو أضر شيء على الإسلام والمسلمين، الذي هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. ثم أوصاهم بقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصانا عليه الصلاة والسلام بالصلاة التي فرط فيها كثير من الناس وتلاعب بها كثير من المسلمين. أين من يصلي صلاة الفجر في جماعة؟ أين من يحافظ على هذه الصلوات في بيوت الله؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لم يستطع الخروج أغمي عليه وهو يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يريد بيت عائشة فمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا به يكون في بيت عائشة أراد أن يقوم إلى الصلاة قال فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام لم يستطع الخروج من شدة الوجع، كان يربط على رأسه العصابة فتشتد عليه الحرارة كأشد ما تشتد على إنسان، بل كان يوجع بل كان يوعك عليه الصلاة والسلام كما يوعك رجلين منا معاشر المسلمين، ثم اشتد عليه الوجع فأغمي عليه، فلما أفاق قال ضعوا لي ماء في المخضب، يريد أن يغتسل لأجل أن ينشط إلى الصلاة، ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له الماء فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فأراد أن يقوم فأغمي عليه مرة أخرى، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه ثلاث مرات وهو يسأل عن الصلاة، هكذا همه عليه الصلاة والسلام الحفاظ على هذه الصلاة العظيمة التي فرط فيها المسلمون وضيعها كثير من الناس وصاروا يتلاعبون بها، إذا تعب أحدهم تعبا يسيرا زكاما أو صداعا تخلف عن الصلاة قال أنا مريض، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاهد نفسه على الصلاة كان يجاهد نفسه على الصلاة في شدة مرضه وهو يقول أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فلم يستطع القيام من شدة الوجع عليه الصلاة والسلام، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصلى أبو بكر تلك الأيام، ومدة الصلوات التي صلاها نحو من 17 صلاة في حياته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، والوجع يشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الاثنين، وما أدراك ما يوم الاثنين؟ يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في السنة 11 إذا بالناس يفاجؤون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف الستارة في فجر صلاة في فجر ذلك اليوم في صلاة الفجر، كشف عليه الصلاة والسلام سترة من بيته ينظر إلى الناس كيف هم في صلاة الفجر، فنظر إلى المسلمين وهم يصلون صلاة الفجر يتعاهدهم في صلاة الفجر التي اليوم الناس فيها نائمون، هذه المساجد صارت تئن من قلة المصلين، لا أحد يصلي الفجر إلا النزر اليسير، الناس نائمون الناس في غفلة الناس في بعد عن الله، أصحاب النوم عن صلاة الفجر والتكاسل عن عبادة الله، يتعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أمته في صلاة الفجر، قال أنس آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كشف السترة فنظر إلينا، فكان أبو بكر يريد أن يرجع إلى الوراء فأشار بيده أن أتموا صلاتكم، فلما كان وقت الضحى اشتد عليه الوجع عليه الصلاة والسلام وجعل يمسح الوجع من وجهه، وفاطمة ابنته تنظر إليه وتقول واكرب أبتاه، تنظر إلى أبيها تنظر إلى أبيها وهو يوعك وعكا شديدا واكرب أبتاه واكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم، انتهى الكرب انتهى التعب، إنها لحظات الفراق ولحظات الوداع، نسي التعب عليه الصلاة والسلام، نسي ما حصل له في هذه الحياة، نسي ما حصل له من الأذى، نسي ما حصل له من الضرب، نسي ما حصل له من الأذى والتعب والنصب وآلام الدنيا ومصائبها، كل آلام الدنيا ومصائبها ستنسى بمجرد خروجه من هذه الحياة الدنيا، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي يده السواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الشعيرة إلى السواك، عرفت عائشة أنه يريد السواك فأخذته فقضمته وطيبته لرسول الله، فاستاك به كأحسن ما كان يستاك، والحديث الصحيحين من حديث عائشة تسوك عليه الصلاة والسلام يدل أمته ويرشد أمته إلى سنته، الناس اليوم تخلفوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يزهدون في السواك ويحتقرون قصر الثياب ويتساهلون في هذه السنن العظيمة التي حرص عليها رسول الله في آخر حياته وبينما هو يشتد عليه الوجع وضعوا له ماء بين يديه، جعل يضع يده على ذلك الماء ويمسح به وجهه ويقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. عليه الصلاة والسلام يجد سكرات الموت ويجد هذه اللحظات الأخيرة التي يفارق فيها هذه الأمة ويفارق فيها أصحابه ويفارق فيها الناس أجمعين. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وبينما هو في حضن عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، إذ رفع بصره إلى السماء، شخص ببصره إلى السماء وجعل يقول: اللهم الرفيق الأعلى. ففاضت روحه عليه الصلاة والسلام، فاضت تلك الروح العظيمة ومات عليه الصلاة والسلام. يا لها من مصيبة عظيمة أصيب بها أهل الإسلام. مات النبي العدنان، مات قائد هذه الأمة ورسول هذه الأمة، مات خليل الله، مات أمان هذه الأمة وحصنها وحصنها، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتفضت المدينة بالبكاء وبهذا الخبر العظيم، فأجهش الناس بكاء على حبيبهم وخليلهم الذي فقدوا صوته منذ ليال، خليلهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يمشي معهم في الغزوات ويخرج ويرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام. إنها مصيبة عظيمة. كيف حال الصحابة في ذلك الموقف العظيم؟ الكل يبكي، الكل يتحسر، الكل يتندم على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يندموا، وحق لهم أن يبكوا، وحق لهم أن يتألموا على هذا الفراق العظيم الذي كان معهم عليه الصلاة والسلام كالأب الرحيم. جاء عمر بن الخطاب لم يستطع أن يتحمل هذا الموقف، فأشهر سيفه فقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت الله الصحابي الجليل الصديق الأكبر، جاء من السنح فنزل فدخل بيت عائشة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى بذلك الثوب، والحديث في صحيح الإمام البخاري، كشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام فقبله بين عينيه، ثم بكى الصديق رضي الله عنه فقال: ما أطيبك يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لن يميتك الله موتتين، أما الموت التي كتب الله فقد متها. ثم خرج الصديق رضي الله تعالى عنه وقد علم أنه مات عليه الصلاة والسلام، فجعل يخبر الناس ويحدث الناس، فأمر عمر بالسكوت، ثم قام خطيبا في الناس: يا أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى في تلك الآية العظيمة التي سمعها الصحابة فخارت عزائمهم: وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقرأ الآية التي في سورة عمران في الإخبار عن موت نبينا عليه الصلاة والسلام: أفإن مات وما كان محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال عمر: فوالله ما إن سمعتها إلا لم أستطع أن أقوم على قدميه، وعرفت أنه الحق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قال أنس بن مالك: عندما مات رسول الله أظلمت المدينة، أظلم كل شيء، نور عليه الصلاة والسلام، بموته حصل الظلام وبموته حصل على الصحابة الأمر العظيم. قال أنس: أظلم كل شيء في المدينة بموته عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة الكرام، ثم اختلفوا في تغسيله. قال بعضهم: أنجرد رسول الله كما نجرد موتانا؟ فألقى الله عليهم النعاس، وناداهم رجل من ناحية الغرفة: اغسلوا رسول الله في ثوبه. فغسلوه في ثيابه، لم ينزعوا عليه الثياب، ودخلوا يصلون عليه أفرادا. هذه بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذه موته، وهذا موته، وهذه حياته عليه الصلاة والسلام. بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعب من أجلنا وتحمل من أجلنا، دعا إلى الله وقاتل في سبيل الله، فقد القريب والبعيد وفارق الأوطان من أجل أن يصل إلينا هذا الدين العظيم. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله في دين الله، اتقوا الله في سنة رسول الله، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن رسولكم، دافعوا عن القرآن الذي بين أيديكم. إن أعداء الإسلام اليوم ينخرون في دين الإسلام، ويطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في خير هذه الأمة وأشرفها وأفضلها، ولا نرى من المسلمين غيرة على دين الله رب العالمين. هذا النبي الكريم الذي عاش هذه الحياة في الجهاد والدعوة إلى الله، وفاضت روحه إلى الله بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكان هذا من أشراط الساعة التي أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم انهالت الفتن على غيره. معاشر المسلمين، هذا من أشراط الساعة، وهي من معالم وهي فراق نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنا به أسوة. مهما عشنا في هذه الحياة الدنيا سيموت أحدنا، وخير لك أن تموت على دين الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفق المسلمين إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن تعاون معهم، اللهم صب عليهم سوط عذابك، اللهم أذقهم أليم عقابك، اللهم فرج عن إخوان المستضعفين في بلاد فلسطين وفي غيرها، اللهم دافع عنهم، اللهم فك حصارهم، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم عجل لهم بالنصر يا رب العالمين، اللهم ارفع ما حل بنا من البلاء والغلاء يا رب العالمين، اللهم هيئ لنا أمر الرشد يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.